إذن سنأخذ الموضوع الموضوع هو السلام عليكم ولا نم بيدار زوجيا ألو ओके 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 पांच क्रम पर मैं कब और घूम बस हो गया ने मैं कटर इतिसार मैं बन को पक्का पर इतिसार मुश्किल पांच बोलने दें क्रम पर कब और फले घूम बस हो गया तो ये लोग हम क्रम पर मेरे कुब बन को पर आज एक्सप्लिक बाम हम नहीं क्या लगती ले ओ ओके ओके اليوم موضوعنا باختصار هو الإلقاء والإلقاء هنا نقصد إلقاء الدرس إما إلقاء خطبة إما إلقاء درس إما إلقاء كلمة كل هذا إلقاء الدورة هنا عند انتهاء الدورة ستكون هناك شخصيات كل شخصية تخرج وتلقي كلمة فهذا من باب الإلقاء المعلم في الدرس يلقي درسا في الجامعة في الثانوية المعلم يلقي درسا الخطيب اليوم جمعة إذن عندما يحين وقت الجمعة الخطيب يصعد المنبر ويلقي خطبة إذن كل هذا إلقاء أنواع الإلقاء فالإلقاء أولا وهو الكلام المنشور الكلام المنشور المسترسل من ملقي إلى متلقي يعني ما يحدث بيننا صوتيا هذا هو الاتصال المباشر الاتصال التعليمي المباشر بمعنى أن المعلم والمتعلمين في مكان واحد فالاتصال هنا مباشر فهذا إلقاء مباشر هذا الإلقاء لغرض توصيل معلومة أو معلومات الإلقاء لا يكون هكذا هباء هكذا لابد وراء الإلقاء هدف إذن ما الهدف هنا توصيل معلومات تربوية أو معلومات تعليمية معلومات اقتصادية إلى آخره يعني كل إلقاء وراءه هدف إذن الهدف من الإلقاء هنا توصيل معلومات أو خبرات أو مهارات إلى أذهان المستمعين إذن هذا الذي نعم مستمعين أها إلى أذهان المستمعين إذن الذين يستمعون إلى الملقي يجلسون وأذهانهم مع المعلم فكل ما يقوله يصل إليهم عن طريقتين لفظا ومعنى يعني إذا قلت مثلا كيف حالكم أولا سمعتم الصوت سمعتم كلمة مع الاستماع هناك شيء آخر المعنى إذا الإلقاء لابد يكون مرافق بمستوى معين في اللغة حتى الذي يتلقى يفهم لو غيرت اللغة إلى لغة أخرى الإلقاء موجود ولكن الفهم ليس هنا لو دخلت وقلت how do you do هكذا how do you do الصوت وصل سمعتم لكن ما المعنى ما المقصود من كلام هذا لا نعرف إذن هنا الإلقاء ناقص بمعنى ما يصلكم لا تستفيدون كاملا لأن المعنى ناقص فالإلقاء من الضروري أن يطابق الاثنين الكلمة والمعنى معا في أذهان المستمعين عندئذ المتلقي يعرف ماذا يتلقى وما مستوى الذي يتلقى ما هي طبيعة إلى آخره
هذا واضح؟ اوكي. اذا نذهب الى عناصر الالقاء. عندما نقول القاء لابد من وجود عناصر. العنصر الاول هو الملقي او الذي يلقي الدرس. فرضا لو كان هذا مسجد وانا خطيب اصعد المنبر والقي خطبه، فهنا نلاحظ الفرق بين الخطبه والدرس. الخطبه منغلقه اما الدرس مفتوح، هذا هو الفرق. الامام في خطبته عندما يعد الخطبة يعد في البيت، هل يسأل المستمعين ماذا أكتب لكم؟ هل يهمه ما تعرف أو ما لا تعرف؟ لا، الإمام يكتب الخطبة، يعد الخطبة في البيت. هذه الخطبة عندما يقف ليلقي الخطبة المستمعون، ربما هناك من سمع الخطبة مرات، هل يهم الإمام؟ لا يهم. هناك من لم يسمع قط عن هذه الخطبة، هل يهم الإمام؟ لا يهم. وهكذا. الآن مستوى الخطبة، الإمام يستخدم كلمات في خطبته، والمصلون منهم من تعلم، منهم من أمي، منهم من إلى آخره، هل يهم الإمام كلكم درستم أم ما درستم؟ لا. لذلك قلنا المعلم إياك أن تحول الفصل إلى مسجد، هذا خطأ. يعني في الفصل دع التلاميذ يخاطبوك، تبادل بينك وبين التلاميذ، ليس كالمسجد. الإمام عندما يلقي الخطبة هل في سؤال؟ ما في سؤال. عندما ينتهي من الخطبة هل في سؤال؟ ما في. أقم الصلاة، انتهى الأمر. بعد الصلاة هل في سؤال؟ هل تقول يا إمام في خطبتك ذكرت، هل في مجال لذلك؟ إذا الخطبة كما تأتيك هكذا، فهمت لم تفهم لا يهم الإمام. تستفيد من الخطبة لا تستفيد، هذا ليس شأن الإمام، أهو أن يلقي خطبة. واضح؟ أوكي. ما قاله في الخطبة تستطيع أن توظف ذلك في حياتك أو لا تستطيع، ليس شأن الإمام. أما المعلم يختلف، المعلم في إلقائه يختلف، لأن المعلم عندما يلقي يلقي بهدف أن يسأل كل واحد ويستفيد من هذا وينفذ ذلك. أنا ممكن أجلس في الخطبة أستمع ولكن لا أنفذ. الإمام يقول في خطبته خير الصلاة أن تأتي في وقتها، أنا سمعت هذا تكرارا لكن أنا آتي متأخرا دائما، رأيت؟ أما المدرسة الفصل لا، تأتي متأخر تبقى في الخارج لا تدخل. أرأيتم يوما واحد يقول للآخر لا تدخل المسجد أنت متأخر؟ هل رأيتم ذلك؟ إذن لابد كل واحد في محله مكانه يعرف ما هو المطلوب. فأولا الملقي وهو المحرك الأساسي للاتصال، هذا بدونه ما في اتصال. نحن قلنا اتصال تعليمه، المعلم هو الذي يعد العلم، يجهز كل عناصر العلم، ثم يأتي وينقل إلى التلاميذ. إذا لم يكن موجودا من يأخذ مكانه؟ ما في فارق. إذن يعتبر الملقي هنا أساس من أساسيات الطالب أن يوجد معلم. ثم الصوت، نحن هنا نتكلم عن إلقاء. هناك من عند إلقائه لا تسمعه جيدا، وخاصة إذا كان الفصل كبيرا وعدد التلاميذ كثير، قد تتكلم في مستوى صوتي الآخرون لا يسمعون فيتضايقون. إذن عليك أن ترفع مستوى الصوت حتى الكل يسمع، وهذا يكلفك أيضا، يتعبك، لأن كثرة الكلام الاهتزاز هذا يؤثر على الرئة، مع مرور الزمان تصاب بمرض قد لا تستطيع الكلام أيضا نتيجة لرفع الصوت دائما دائما. على ترون أن المغنون عندهم أدوية، يتناولون أدوية لكي يغنون، أما المعلم ما عدا الماء والشاي ماذا عنده؟ ما عنده شيء. فهؤلاء هناك ثمرة تسمى صفرجل، صفرجل صغيرة هكذا لونه أخضر، المغنون يأكلون هذا كثيرا لأنه يجمل الصوت. أما المعلم هل يأكل هذا؟ ما عدا الماء يشرب أو الشاي ما عنده شيء. فرفع الصوت دائما يؤثر سلبا على الشخص. لكن هنا نتكلم عن مستوى الصوت، لأن الصوت عنصر أساسي من عناصر الإلقاء. عندما تلقي وصوتك ضعيف لا يسمعون، هذا يؤثر سلبا، قد يؤدي إلى عدم نجاح الإلقاء. إذن كمعلم يجب أن تتعلم الصوت، متى ترفع صوتك ومتى تخفض صوتك، هذا في فن الإلقاء. بعض الأئمة لو تلاحظون في خطبته أحيانا يأتي في مرحلة من الخطبة يرفع صوته وكأنه غضب، هذا التأثير، تأثير الصوت على المستمع. المستمع الذي يستمع إلى هذا يؤثر فيه، يترك أثرا إيجابيا فيه. لو لاحظتم أمس في الليل والدكتور في هذا، في فترات من هذا كان يرفع صوته هو، هذا يؤثر، يترك أثرا، هذا من فنون الإلقاء. الذي لا يعرف يظن أن الشيخ غضب، وإلا صوته لا ليس غضب، هو يعرف لماذا يرفع صوته، لأن المستمعون عندما تلقي شيئا لابد تعرف طبيعة المستمعين قبل أن تلقي، لكي تعرف كيف تؤثر فيهم عن طريق الصوت، رأيته؟ فهذا من فنون الإلقاء، ليس غضب أو انفعال، لا ليس هذا، إنما هذا جزء من فنون الإلقاء، العمل بالصوت. هناك من يؤثر على الناس عن طريق الصوت، يأتي فترة، تأتي فترة من كلامه يخفض الصوت ثم يرفع الصوت، هذه العملية تترك أثرا إيجابيا لدى المستمع. ولا ثالثا الحركة، المعلم في الفصل هناك حركة سريعة، يذهب هنا ويرجع هنا سريع، هذا يؤثر سلبا على التلاميذ، لأن التلميذ لا يكفيه الصوت، لابد ينظر إلى المعلم، فأينما ذهب المعلم يريد أن يتابعه، حتى إذا أغمض عينيه يسمع، ولكن كونه طفل، كونه صغير نفسيا يريد أن يتابع المتكلم، فعندما يتابعك هكذا ذهنيا يشرد، فيبقى استماع والنظر فقط مثل السينما، لكن تركيز ما فيه. لذلك يجب التخفيض من الحركة. الحركات أيضا هناك حركة سريعة، هناك حركة بطيئة، وهناك ثبات متواصل، مثل ما أنا منذ بدأت المحاضرة أنا واقف هنا، هذا الثبات مستمر، هناك الثبات متقطع، يعني قد أقف هنا وبعد لحظة أمشي إلى هنا وبعد لحظة أمشي إلى هنا، هذا متوازن، هذا كله داخل الإلقاء، هذه من عناصر الإلقاء، فهذا كله يدرس عند تكوين المعلم، نكونه في هذه المجالات أيضا، لأن هذا يؤثر على الطلبة، قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا حسب حركة المعلم. إذا كان الفصل مكتزا كثير الطلبة لابد يتحرك. لماذا؟ لو وقف المعلم مكان واحد الذين في الخلف سيصيبهم خمول، لأنه لا ينظر إليه. أما التلميذ كلما يلتفت المعلم إليه ينظر إليه ويتكلم يؤثر في ذهنه، يقول أنا ليس لي حق أن أنعس لأن المعلم ينظر إليه، رأيت؟ فالحركة لها معاني. أما الذي لا يدرك ذلك يظن أن الوقوف هذا ليس ضروري في كرسي، هذا الكرسي للمعلم، فلو أنا جلست وأتكلم كل تلميذ في الفصل يريد أن يراني، يريد أن ينظر إليه، وهذا شيء طبيعي في نفسية الإنسان. الوعظ هنا، لاحظوا الدكتور يتكلم بميكرو، ولو أنت في الشارع تسمع، أليس هذا؟ ومع ذلك الناس يهرولون من الصلاة، كل واحد يريد أن يجلس أمام حتى يرى من يتكلم ويعرفونه. لا يكفي، لو دا أراه هكذا، هذا عمل نفسي. التلاميذ كذلك، التلميذ عندما يحب المعلم ويحب المادة يريد أن يتابع بالعين، فإذا كانت حركتك سريعة يؤثر سلبا على التلميذ، إذا جلست وهو بعيد أيضا يؤثر عليه لأنه لا يراك، وعندما لا يراك قد يبدأ يلتهي بشيء آخر لأنك لا تنظر إليه، وهو يقول المعلم يحب الذين في الأمام فقط، أما نحن في الخلف لا يهتم، وهو يبدأ يلعب. لذلك مطلوب من المعلم الحركة في الفصل، مثل هنا ممكن أدخل هنا إلى الوسط وأنا أشرح الدرس ثم أعود بعد قليل أدخل هنا، هذه الحركات ليست عشوائية هكذا، لا، بل في معنى، هناك معنى لذلك. أما عندما يكون العدد قليل لا داعي لتتحرك كثيرا، لأن العدد قليل والكل يراك، إذن لا داعي تتحرك كثيرا. هذا ما يتعلق بالحركة. الآن نأتي إلى المستمعين الذين يستمعون إليك، طبيعتهم، مستواهم، قدراتهم، ميولهم، استعداداتهم المعرفية، هذا كله يلعب دورا في فهم الدرس. مثلا عندما تلقي درسا على تلاميذ أو في فصل غير متجانس، في التربية نسمي هذا الفصل فصل غير متجانس. ما معنى فصل غير متجانس؟ يعني أن المستمعين ليسوا في مستوى واحد، أو بمعنى آخر فوارق فردية. الفوارق الفردية كبيرة في الفصل، مثل فصلكم الآن، هناك منكم من يحمل شهادة ثانوية، هناك من يحمل شهادة ليسانس أو أعلى من ذلك وهو معلم يشارك في الدورة، وهناك من يحمل الابتدائية أو إعدادية ومعلم في قريته معلم. الآن جمعناكم الآن لنلقي عليكم درس، كيف يكون هذا الدرس؟ مشكلة. إذا رفعت مستوى الدرس أو مستوى معلومات الدرس إلى الذين يحملون شهادة ثانوية، الذي عنده إعدادية لا يستفيد لأنه لا يفهم شيء. إذا نزلت المستوى إلى مستوى ثانوي إعدادي، الذي يحمل ليسانس يمل، لأن هذه موضوعات أنا سبقت وأعرف هذا، إذا جلوسه لا يفيده. مثل هذه الفصول عندما تأتي لتلقي لابد تدرس طبيعة المستمعين قبل أن تبدأ القاء، حتى تعطي لكل واحد حقه في الدرس. عندئذ
شكرا جزاك الله خير،
فنوزع معلومات الدرس، نجزئ معلومات الدرس، منها ما نرفع إلى مستوى مصطلحات في المادة أو الموضوع، ومنها ما ننزل إلى مستوى أفكار ثم ندخل في الدرس. فعندما نتكلم عن الأفكار الذين مستواهم أقل يفهمون هذا بسرعة، وعندما نرفع إلى مستوى مصطلحات الذين مستواهم أعلى أيضا يستفيدون من هذا. بهذه الطريقة الفصل كله يكون مشارك في الدرس. هناك من يدخل الفصل ولا يشارك في الدرس، تعرفون ذلك. هناك من يأتي إلى الفصل ولا يشارك الدرس، جسده في الفصل لكن ذهنه غائب، فنقول فلان شارد. الشرود قد يصيبك شرود، تجلس تنظر إلى المعلم ولكن عقلك في مكان. لذلك بعض المعلمين عندما يكون الدرس طويلا من فترات الدرس يأتي بنكتة أو فكاهة أو مثال أو كذا، فالفصل كله يضحك. هل هو يقصد أن يضحك الفصل؟ لا لا، هذا في علم نفس التعليم هو إعادة الأذهان إلى الدرس، هي وسيلة لإعادة الأذهان إلى الدرس. فعندما طال الكلام الذهن يشرد، مثل الوعظ، ممكن تجلس في الوعظ، أنت في الوعظ وتسمع الصوت لكن ذهنك في مكان تفكر في ذلك، رأيته؟ هذا يحدث وطبيعي. لذلك ينصح الملقي أو المعلم عندما يأتي إلى الدرس لابد يعرف طبيعة المستمعين، قدراتهم، مستواهم، استعداداتهم المعرفية، ميولهم، هذا كله يلعب دور في نجاح الإلقاء. أما إذا دخلت لأن هؤلاء جاءوا لكذا وأنا هنا لذلك، الكلام يبقى سطحيا لأنك لا تعرف حقيقة مستوى فلان أو فلان. قد تتكلم على مستوى حملة الثانوية وفلان يحمل ابتدائية، لا ما تقوله لا يعرف شيء في ذلك. أو قد تتكلم على مستوى ثانوي وهناك من يحمل شهادة ليسانس أو ماجستير في الفصل، سمع عن الدورة وجاء ليشارك، بالنسبة له لا يرى شيء لأنه تجاوز هذا. لذلك نجزع الموضوع إلى أطراف. في الفصل عندنا ثلاثة فئات، فئة تحمل شهادات عالية أو درسوا إلى مستوى عالي، وفئة متوسطة، وفئة متدنية، فتجزئ الدرس إلى فئات أيضا أو وحدات. وحدة أولى هي وحدة معلومات، في المعلومات هؤلاء يستفيدون، في الأفكار هؤلاء يستفيدون، في المصطلحات هؤلاء يستفيدون. بهذه الطريقة تغطي درسك، وإن شاء الله الجميع كل واحد سيجد نصيبه في الدرس. ثم نأتي إلى البيئة، البيئة المكانية. البيئة تلعب دورا كبيرا في نجاح الدرس أو فشل الدرس، الاثنين موجود. نحن الآن في فصل الشتاء، يعني جونا بارد، الجو بارد، فعندما نأتي إلى الفصل طبيعيين، كوننا نشعر بهواء بارد نسيم فالأمر بسيط. لو كنا في شهر إبريل حيث الحرارة مرتفعة، التلاميذ عندما يدخلون يأكلون ويدخلون فينامون في الفصل. المعلم الذي لا يعرف خلفيات الأمر قد يظن أن هؤلاء كسالى فيدخل في الدرب، هذا ظلم. لا ينامون لأنهم يحبون النوم. البيئة الحرارة المرتفعة تسبب النوم، لماذا؟ لأن الماء البارد والحرارة لا يتجانسان، لا يتفقان. فعندما تشتد الحرارة يجب أن تشرب شيئا ساخنا ليس شيئا باردا. الأولاد الصغار لا يعرفونها، فيخرج يأكل أي شيء ويشرب ماء، ثم يأتي يجلس في الفصل، بعد قليل ينعس. لماذا ينعس؟ لأنه أكل والحرارة مرتفعة، يسبب خمول في الجسم فينام. وأنت تأتي وتضرب أو تشتم، أو أنت حمار تنام في الفصل، يا أخي اتق الله، هذا صغير ماذا يعرف؟ ها؟ نحن مستعجل تعرف، يلا هؤلاء شياطين لابد تضربهم. إذا أنت الشيطان الأكبر، إذا كان التلاميذ شياطين فأنت أكبرهم، لأنك تعلمهم، أليس هكذا؟ يعني حتى نحن لا نعرف، أحيانا نخرج ألفاظ نشتم أنفسنا دون دراية. يعني ما من يصف تلاميذه بشياطين؟ بما شيطان ما بما أنقب حبره دم ولا شيطان بالله. شيطان كرم شيطان أمين. ولا إذن البيئة المكانية، هذا نتكلم عن الجو. قد يكون الجو حار وقد يكون الجو بارد. نحن الآن في جو بارد، والمشكلة في الجو البارد أيضا مثل الجو الساخن، الطعام الغذاء يلعب دورا أساسيا في الفهم. فعندما تذهب إلى درس مليء بمعلومات، يجب أن لا تأكل كثيرا، وخاصة في الصباح الباكر هكذا، لأنك إذا أكلت كثيرا ستصاب بخمول. عندما تجلس قليلا تنعس، تشعر بنعاس، تحاول أحيانا تشير، لا السبب ليس في ذلك. لا لا لا، السبب ليس في الرأس ولا القلنسوة ولا شيء، السبب في المعدة في البطن. أنت أثقلت من الطعام ثم جيت جلست، إذا جلست أكثر من 20 دقيقة بدون حركة يبدأ الدم ينزل إلى المعدة لعملية الهضم، لأن بعد الأكل ب30 دقيقة يبدأ الهضم. ونحن مشكلتنا مثل الصباح الباكر هذا، في الطعام زيتي، الطعام فيه زيت، والزيت والماء البارد لا يجتمعان. نحن نأكل زيت ثم سأمنكم هذا ماء بارد يشرب، ثم يأتي إلى الفصل الحمد لله بعد قليل. ما السبب؟ ألم تنم الليل؟ بلى نمت. طيب لماذا نعسان؟ والله لا أعرف. لأنك أثقلت من الطعام، طعام زيتي، وشربت ماء باردا، والماء البارد والزيت لا يجتمعان. إذن يجب أن نشرب شيئا ساخنا كالشاي بعد الطعام، طعام الزيت هذا، تشرب شاي أو ليمون، تعصر الليمون، تزيد قليل من ماء وتشرب، هذا يزيل الزيت وتستريح. لكن نحن لا نعرف هذا، هذا في الثقافة الغذائية ونحن لا نعرف، نأكل فقط حتى تمتلئ المعدة، ثم نزود الماء، حتى إذا في شراب سكري أنا هات لا بأس، لأنه يعني ولا حرام. انظر، ملح والسكر معا، أرز مثلا عندما تأكل الطعام فيه ملح، أكلت هذا ثم نفس الوقت شيء سكري فوقه، لأن الشراب فانتا هذا كله سكر، تزيد هذا فوقه، ثم ماء بارد خليط، ثم تجلس ولا تنام، لا ستنام.
يعني هذه الأشياء لا تكتمل. إذن نحن الذين نأتي بالمشاكل ثم نقول والله لا أعرف. لا تعرف. وعندما تأتي إلى حصص في الصباح يجب أن لا تثقل في الطعام، تأكل خفيفا، بعد الدرس تثقل الطعام وتستريح، لكن نحن نضغط في الطعام. لذلك البيئة المكانية تلعب دورا، لابد أن ننظر إذا كان الجو باردا أم الجو حارا، هذا يلعب دور. لاحظوا الأولاد في فصل مثل شهر إبريل عندما تشرح الدرس، وخاصة في فترات النهار بعد الساعة 11 إلى 12 تلاميذ ينعسون. والأخ هنا والإخوة هنا في الكلية ممكن تسألهم، في الشريعة أولى مثلا بعد الصلاة في مثلا يوم الخميس عندهم درس إلى الساعة الثانية، بعد الصلاة إذا رجعت إلى الفصل تجد الذين يجلسون الخلف كلهم نائم خالص. ما السبب؟ هل تعب؟ لا لا لا، الخمول، الجسم يصاب بخمول، والخمول إما من الطعام وإما من الملقي، لأن الإطالة أيضا يسبب خمول. نعم. ماذا؟ أقول أقرأ؟ ها؟ تم الوقت؟ أي وقت؟ آه. لأنه ما بدأنا تقول تم. سنكمل هذا، لأن إذا تركنا ناقص لا نستفيد. ساعة لا تكفي لهذه الأمور. آه. الذي يأتي إذا أتى سأخرج، لكن إلى أن يأتي لا بأس. أوكي. الآن نأتي إلى المؤثرات المعيقة لنجاح الإلقاء. عندما تلقي درسا ما الذي يمكن أن يفسد درسك؟ ما الذي يمكن أن يمنع التلاميذ من الفهم أو يؤثر في عدم فهمهم؟ لأنك إذا شرحت درسا والتلاميذ لم يفهموا دليل أنك لم تعد درس جيدا، يعني أنت فشلت في مهمتك. مهمة المعلم أن يلقي درسا والتلاميذ يفهمون، هذا تمام. أما إذا لم يفهموا هل استفاد هو؟ لم يستفيد. إذن هذه الأشياء من الأشياء التي تؤثر على التلاميذ سلبا. إذا حدث لا يفهمون الدرس، إذن درسك فاشل. أولا الأصوات، عندما تشرح درس وفي أصوات يؤثر على التلاميذ، لابد ترفع صوتك أكثر من الطبيعي وهذا يتعبك أيضا، ونفس الوقت التلاميذ الصوت هذا يزعجهم، يستمعون إليك ولكن لا يستطيعون التركيز بسبب الأصوات المتداخلة هذه. هذا واحد. نوع الصوت، قد يكون صوتا خليطا، يعني هنا نسمع صوت وهنا في صوت وهنا أيضا في صوت، الأصوات تتداخل، خليط من الأصوات، هذا يؤثر سلبا على تركيز المتعلم. هذا واحد. المتواصل، الصوت المتواصل مثل هذا صوت متواصل لا ينقطع، ونحن في درسنا وهم أيضا في كلامهم. الآن أيهما تستمع؟ أنت تريد أن تستمع إليه وتريد أن تنتبه لما يقول، لا يمكن. هل يمكن؟ لا يمكن. هذا يسبب انخلال في تركيز التلميذ، حتى المعلم الذي يشرح الدرس تأتي فترة من الدرس يخرج من الدرس نتيجة لهذه الأصوات، لأنه يريد أن ينتبه لهذا ويريد أن يركز هنا
ويريد أن يشد انتباه يعني مهمات فوق بعض لا يمكن تنفيذ يصعب. فلذلك نتعلم هذه الأشياء حتى نعرف الأصوات المتقطعة. مثلا هؤلاء لو كانوا يتكلمون ثم يقفون أو يوقفون الكلام ثم يواصلون على الأقل، لكنهم في تواصل. ثم الضجيج، الضجيج نوع من الصوت مثل صوت السيارات، هذا الضجيج. الطائرات إنما تقلق الطائرة في أصوات، هذا نوع من أصوات نسميه ضجيج. أو مثلا لو في 5-6 أفراد ينطلقون معا بموتورات ففي صوت، هذا الصوت أيضا يسمى ضجيج. أما في الفصل مثلا مثل هذا الصوت الذي نسمع المصداف، هذا الصوت يختلف عن ضجيج، هذا صوت متواصل، صوت متواصل هو متداخل مع صوتنا ومتواصل. إذن في علم التربية عندنا كتب تتعلق بهذه الأمور، يعني عند تكوين المعلم يكونونه أيضا في هذا المجال حتى يعرف كيفية الضبط في هذا. عندما تصدر أصوات هكذا ماذا تفعل في الفصل؟ هؤلاء ربما ساعة كاملة سيتكلمون، وحصتنا أيضا ساعة. إذا كنا سننتظرهم حتى ينتهوا ثم نبدأ لا يمكن. مثل هذا ماذا نفعل؟ أن نقول اذهبوا إلى البيت لأن لا نستطيع الكلام، هؤلاء يتكلمون. إذن مثل هذه الأمور المعلم يحول الدرس إلى تمرين، يحول الدرس إلى تمارين، بدل ما يقف يشرح الدرس والتلاميذ لا يسمعون. وحتى هو من هذه الأسواق يحول الدرس اللفظي إلى درس تطبيقي، يعني يعطيهم تمارين. فالتمرين لا يحتاج كلام، التلميذ جالس ويعمل التمرين، عندئذ يستفيد من الوقت كي لا يخرجهم ويلعبون ولا يستفيدون. أيوة، هذا هو الحل الأفضل مثل هذه الحالات. يعني لو كنا في فصل مثلا مثل هذا لا يمكن أعطيكم درس، إذن أنا أكتب تمارين على الصبورة وأقول كل واحد يخرج دفتره ويبدأ. هذا أفضل من أن أقول لكم أخرجوا لأن لا نستطيع الدرس، صح؟ ولا مثل هذه الحالات نفعل هكذا. إذن الحرارة تكلمنا عن هذا سابقا، ارتفاع الحرارة تسبب أيضا خمول. ثانيا الخمول، الخمول يأتي من الطعام، الذي يثقل من الطعام يصاب بخمول، وأحيانا الخمول نتيجة لقلة النوم. يعني في الليل لا تنامون مبكرا، تجلسون تدردشون حتى الساعة منتصف الليل، تنام بعد قليل صلاة الفجر الأذان تقوم أيضا، يعني قليلا فقط نم. هذا يؤثر عندما تأتي إلى الفصل تنعس. نعم. هذا الذي أنا أشرح الآن، هل أنت تتابع الدرس؟ إذن أنا في صدد شرح هذه الكلمة. الخمول سببه الخمول بالموري ينن نوري أوام بام بيتا بيان نزيفو زيمبرري أوام ديكو ما هندول فايكم بزين زين بلو بلا أرونا ماتم سينت ماتم وكان أوام هذا خمول. ها فينن نورو دام كيامه ده يامه يا توري خمول يا توري خمول بيامه فتن يا نورمال ندريبن لبا خامل يريبن وطن خمول موسى يلم تي سير لغن ويك لسيزين أمون دابور كه فهندين تغيا فرطان زين مهاوة فقطن كه سوهوة
fo buga buma ka bet ko jilgi ne nambo mo na jinam la khumul be be sera tabe wa wala
donc al itala akhir shay al itala fi dars عندما تدخل في درس اعد الدرس في البيت حتى تقف على النقاط المهمه في الدرس عندما تاتي الى درس تذهب الى هذه النقاط مباشره حتى التلاميذ يفهمون اما اذا تريد ان تقص قصه سيدنا نوح كيف الماء رفعه ينامون الاطاله هذه تسبب خمول ايضا يعني التلميذ ينتظر يريد ان يرى النتيجه ولا يبقى في النهايه هكذا على كل الاخوه هنا يضبطون التوقيت واشار الى ان الوقت قد مدى والاخوه ايضا وصلوا
يريدون ان يطرحوا السؤال
اها اوكي على كل بعد الصلاة إن شاء الله ممكن نلتقي لا مثل أمس جينا جلسنا هنا لا نرى أحد حتى نذهب ونناديكم لا هذا ليس صحيح أيوة. من عنده سؤال حتى نسمع للأخوة نعم أيوة. لا 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 بالعكس بالعكس تماما فيتامين سي هو الليمون اذا انت مريض لابد من هذا لو كان يؤثر هل تاخذه فيتامين سي هذا من الليمون انت مثلا الرشح تعرف الرشح انتم تقولون الزكام
ايوه
الزكام في وقت الصيف ليس الشتاء في وقت الصيف نقول الزكام هذا من الغبار اما البرد نقول رشح في العربية مثلا لو تصاب بهذا تأتي بماء بليمون وتشرب في الليل وتنام في الصباح تطيب أيوة ليمون أوكي أستاذ فضل نحن أطلع عليكم سامي أيوة سلام تفضل أيوة على كل ممكن نتواصل فيه من أعرفكم؟ من أعرفكم؟
من رئيس الفصل؟
إذا ما قلنا رئيس لا تعرفون. هذه النسخة أو أنا أترك معك أنت تعالج الأمر فيما بعد. أيوة. أظن كاملة. السلام عليكم. أوكي. سأل فضل. أيوة. وشاهد أنا. الحمد لله. Bamacirim beta ko
kami
ayamra
aya yilam wanne
أيوة